الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في حكم العقيقة. ما يستحب فيها؟ واحد، يستحب أن يقول عند ذبحها بسم الله، اللهم هذا منك وإليك عقيقة فلان. اثنان، يستحب ذبحها عند طلوع الشمس. ثلاثة، حلق رأس المولود قبل الذبح وقيل بعده لظاهر الحديث، ويتصدق بوزنه ذهبا. أربعة، يستحب طبخ العقيقة بحلو على الأصح تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود، والأفضل أن يبعث به مطبوخا إلى الفقراء، نص عليه الشافعي، فلو دعاهم إليه فلا بأس. خمسة، ويستحب أن يحنك المولود بشيء حلو، والتمر أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحنك أولاد الأنصار بالتمر. ستة، ويستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. أخرجه ابن السني. وأم الصبيان هي التابعة من الجن، وقيل مرض يأخذهم في الصغر. والحكمة في الأذان أنه أول قدومه إلى الدنيا ينخسه الشيطان، فناسب أن يطرد عنه عند سماع الأذان والإقامة كما جاء في الحديث الصحيح. وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أذن الحسين حين ولدته فاطمة رضي الله عنهما، رواه أحمد والترمذي وصححه. وأذن في اليمنى وأقام في اليسرى عمر بن عبد العزيز في أولاده، رواه ابن المنذر. السبق والرمي. المسابقة تطلق على المسابقة بالخيل والسهام، إلا أنها بالخيل تختص بالرهان، وبالسهام تختص بالنضال. والأصل في ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، الآية. الآية 60 سورة الأنفال. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن القوة الرمي. وفي السنة أنه صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وكان أمدها من ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، رواه الشيخان. وكانت ناقته صلى الله عليه وآله وسلم العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. وأما الرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، أو قد عصى الله. جواز شرط المال فيهما. ويجوز شرط المال في المناضلة والمسابقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رهان الخيل طلق، أي حلال، رواه أبو نعيم في أسماء الصحابة. وقيل لعثمان رضي الله عنه: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم، رواه الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي. ولأن فيه حثا على الاستعداد للجهاد. ويجوز على الدواب إذا كانت المسافة معلومة لابتداء والانتهاء، ويمكن وصول الدابتين إليهما غالبا، لأنهما لو تسابقا إلى غير غاية لم يؤمن من أن تعطب الفرس، لأن كل من المتسابقين يحرص على المال ودفع عار السبق، فلو كانت المسافة غير معلومة ربما أدى إلى عطب الدابة، وأيضا فإنه تتعذر البينة على السبق لبعد المسافة. وأما المناضلة فلا بد من العلم بها، إما بالمسافة التي تبلغها السهام، والعلم إما بالشرط وإما بالإصابة، كخمسة من 20 مثلا. ولا بد في صفة الإصابة من: واحد، القراع وهو الإصابة المجردة. اثنان، الخرق وهو أن يثقب الغرض ولا يثبت فيه. ثلاثة، الخسق وهو أن يثبت في الغرض. 4 الخرم وهو أن يقطع الغرض، 5 المرق وهو أن ينفذ من الغرض من الجانب الآخر. وإذا أطلق العقد حمل على القرع لأنه المتعارف. وأعلم أن المال المخرج للمسابقة قد يخرجه أحد المتسابقين وقد يخرجه معا، فإن أخرجه أحدهما على أن من سبق منهما أحرزه جاز، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم مر بحزبين من الأنصار يتناضلون وقد سبق أحدهما الآخر فأقرهما على ذلك، ولأن المقصود يحصل بذلك مع خلوه عن القمار، لأن المخرج حريص على ألا يسبق لألا يغرم، والآخر حريص على السبق حتى يأخذ المال. وإن أخرجه المتسابقان أن من سبق منهما أخذ الجميع لم يجز، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وقد آمن أن يسبقهما فهو قمار، وإن لم يأمن أن يسبق فليس بقمار. فإذا كان قمارا عند الأمن من سبق فرس المحلل وهو الذي أدخل فرسا بين فرسين، فعند عدم المحلل أولى، ولأن معنى القمار موجود فيه، فإن كل منهما دائر بين أن يغنم ويغرم، وهذا هو القمار. وتجوز المسابقة على الأقدام والسباحة في الماء والصراع بلا عوض، لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: تسابقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذه بتلك. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. ولا تجوز المسابقة على ما لا يصلح للحرب كالبقر ونحوه، ولا تجوز على مناطحة الكباش ومهارشة الديكة لا بعوض ولا بغيره، وكذا لا يجوز عقد المسابقة على اللعب بالشطرنج ومعرفة ما في اليد من زوج أو فرد وسائر أنواع اللعب. الأيمان والنذور. اليمين في اللغة اليد اليمنى، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل لأن اليمين تحفظ الشيء كما تحفظه اليد. واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة، وفي الشرع تحقيق الأمر أو توكيده بذكر الله تعالى أو صفة من صفاته تعالى، والأصل في الأيمان الآيات والأخبار. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الآية 89 سورة المائدة. وقوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآية 77 سورة آل عمران. وقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. 89 سورة المائدة. وقوله تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. 14 سورة المجادلة. وقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم. 26 بعد 200 سورة البقرة. وقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. سورة الأنعام الآية 9 بعد 100. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حلفه صلى الله عليه وآله وسلم: والله لأغزون قريشا. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومنها قول ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يحلف فيقول: لا ومقلب القلوب، وغير ذلك من الأخبار. متى تنعقد اليمين؟ ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته تعالى. واعلم أن الأسماء على ثلاثة أنواع: الأول ما يختص بالله تعالى ولا يطلق في حق غيره، كالله ورب العالمين ومالك يوم الدين وخالق الخلق والحي الذي لا يموت ونحو ذلك، فهذا تنعقد به اليمين سواء أطلق أو نوى الله تعالى، فإذا قال قصدت غير الله لم يقبل منه قطعا. الثاني ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره إلا أن الأغلب استعماله في حق الله تعالى كالجبار والحق والرب والمتكبر والقادر والقاهر ونحو ذلك، فإذا نوى غير الله تعالى فليس بيمين. الثالث ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره على السواء كالحي والموجود والغني والكريم ونحو ذلك، فإن نوى غير الله أو أطلق فليس بيمين، وإن نوى الله تعالى ففيه خلاف، الأصح أنه لا يكون يمينا لأن اليمين تنعقد باسم معظم، وهذه الأسماء التي تطلق في حق الخالق والمخلوق إطلاقا واحدة ليس لها حرمة ولا عظمة. وقيل إنه يمين لأنه اسم يطلق على الله وعلى غيره قد نواه، وقولهم ليس له حرمة ممنوع قاله النووي وقطع به البغوي وصاحب التقريب وأبو يعقوب. واعلم أن السميع والبصير والعليم والحكيم من القسم الثالث على الأصح. من حلف بصدقة ماله، من حلف بصدقة ماله كأن يقول إن شاف الله مريضي لأتصدقن بكذا، هذه المسألة لها شبه باليمين من حيث أن فيها حثا أو منعا، ولها شبه بالنذر من حيث الالتزام، وللعلماء فيها خلاف منتشر يرجع إلى ثلاثة أقوال. الأول يلزمه الوفاء بما التزم لأنه التزم عبادة في مقابلة شرط فيلزمه عند وجود الشرط. ثانيا يلزمه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كفارة النذر كفارة اليمين، رواه مسلم. وروي أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن كلمت أخي. حاشية الرتاج الباب العظيم، والمراد أنه جعل ماله هديا للكعبة وكن عنها بالباب لأنه مدخلها، انتهى. فقال إن الكعبة لغنية عن مالك، كلم أخاك وكفر عن يمينك. وروي نحوه عن عائشة وأم سلمة وصفية رضي الله عنهن، وكذا عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولم يظهر لهم مخالف، وهذا ما صححه الرافعي وقطع به جماعة لأنه في المعنى يمين. ثالثا أن يتخير بين الوفاء بما التزم وبين أن يكفر كفارة يمين لأنه يشبه النذر من حيث أنه التزام قربة، واليمين من حيث أن مقصوده اليمين. وصورة المسألة أن يقول إن كلمت فلانا أو دخلت داره أو إن لم أسافر أو إن سافرت ونحو ذلك علي صوم شهرين أو صلاة أو أتصدق بمال أو حج ونحو ذلك، ثم يفعل المعلق عليه. أما إذا قال شخص إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين لزمته الكفارة بلا خلاف، هذه المسألة يعبر عنها بنذر اللجاج والغضب. لغو اليمين، لغو اليمين لا يترتب عليه شيء ولا يؤاخذ الله به، وصورته فيمن سبق لسانه إلى لفظ اليمين من غير قصد كقوله في حالة غضبه لا والله بلا والله، كذا في حال عجلته أو صلة كلامه، فهذا لا ينعقد يمينه ولا يتعلق به كفارة. واحتج له بقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، الآية 89 سورة المائدة. قالت عائشة رضي الله عنها هو قول الإنسان لا والله وبلا والله، رواه البخاري موقوفا ومرفوعا. وروى ابن عباس رضي الله عنهما مثل قول عائشة رضي الله عنها، وفي معنى ذلك ما لو كان يحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره، فكل هذا يسمى لغو اليمين. وإذا قال شخص إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من رسوله ونحو ذلك لم يكن يمينا ولا كفارة في الحنث به، ثم إن قصد تبعيد نفسه عن هذا اليمين لم يكفر، وإن قصد به الرضا إذا فعله فهو كافر في الحال، ويجب عليه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر الله تعالى، وتجب التوبة من كل كلام محرم. واعلم أن مدار البر أو الحنث راجع إلى مقتضى اللفظ الذي تعلقت به اليمين، فإذا حلف لا يضرب فلانا أو لا يبيع أو لا يشتري الشيء الفلاني فوكل غيره في ذلك لم يحنث، لأن مقتضى اللفظ لا يبشر ذلك بنفسه وقد فعل. نعم، إن أراد المعنى المجازي بأن حلف بأن لا يشتري الشيء الفلاني وأراد عدم دخوله في ملكه فإنه يحنث سواء اشتراه هو أو اشتراه غيره، لأنه غلظ على نفسه. وإذا حلف على شيئين ففعل أحدهما لم يحنث، لأنه لم يوجد المحلوف عليه، كما إذا حلف لا يأكل هذين الرغيفين فأكل أحدهما فإنه لا يحنث ويقاس بهذه الصورة ما شابهها. كفارة اليمين. سميت الكفارة كفارة لأنها تكفر الذنب أي تستره، ومنه الكافر لأنه يستر نعمة الله عليه وهي الإيمان به. فإذا حلف الشخص وحنث وجبت الكفارة لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان إلى قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ثم كفارة اليمين أولها تخير وآخرها ترتيب، فيتخير أولا بين الخصال الثلاث التي ذكرها الله في قوله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. 89 سورة المائدة. فلا يجوز أن يطعم 5 ويكسو 5، كما لا يجوز أن يعتق نصف رقبة ويطعم 5 أو يكسوهم، كما لا يجوز، لأن الله تعالى إنما خير بين 3 أشياء. فلو جوزنا إخراج جنسين فقد أثبتنا تخيير الرابعة وهو خلاف النص، فإن أراد الاعتاق اعتق رقبة مؤمنة، وإن أراد الإطعام أطعم كل مسكين رطلا وثلث من غالب قوت البلد، وإن أراد الكسوة فيكفي ما يقع عليه اسم الكسوة وهو يتحقق في القميص والثوب والسروال والمئزر والعمامة والجبة والخمار، لأن الشارع أطلق الكسوة فتنصرف إلى ما يسمى كسوة ويتحقق فيما ذكر. فإن لم يجد واحدا من هذه 3 كفر بالصوم للآية الكريمة، وله أن يصومها متتابعة ومتفرقة والأول أفضل. ولو حلف شخص لا يفعل شيئا وفعله ناسيا اليمين، فالصحيح أنه لا يحنث لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. الآية 5 سورة الأحزاب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، واليمين داخلة في هذا العموم. حكم النذر. النذر في اللغة الوعد بخير أو شر، وفي الشرع الوعد بالخير دون الشر. قال الماوردي هو التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع، والأصل في ذلك قوله تعالى يوفون بالنذر سورة الإنسان الآية 7، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، رواه البخاري وغيره. واختلفوا في حكمه، فقيل مكروه وقيل قربة. أقسام النذر. ينقسم النذر إلى قسمين: 1 نذر لجاج وغضب وقد تقدم، 2 نذر تبرر وهو نوعان. الأول نذر المجازاة، وهو أن يلتزم شخص قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية، كقوله إن شفى الله مريضي أو رزقني ولدا ونحو ذلك فلله علي صوم أو صلاة أو صدقة. فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم. وكذا لو قال فعلي ولم يقل لله على الصحيح. وحجة ذلك قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. الآية 91 سورة النحل. وقوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الآية 75 سورة التوبة وغير ذلك من الآيات. ونذرت امرأة ركبت البحر إن نجاها الله تعالى أن تصوم شهرا فنجت ولم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن تصوم عنها، رواه أبو داود والنسائي. الثاني من نذر التبرر أن يلتزم ابتداء من غير تعليق على شيء فيقول لله علي أن أصلي أو أصوم أو أعتق، فقولان الراجح اللزوم كالنوع الأول لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وقيل لا يلزم لعدم المقابل كالبيوعات لما لم يكن لها عوض لم تلزمه بالعقد، ويلزم النذر فيما يقع عليه اسم المنذور كما إذا علق بمطلق الصدقة أو الصوم فيصدق بقليل الصدقة وأقل الصوم، لا نذر في معصية. لا يصح نذر المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه البخاري. فمن نذر شرب الخمر أو الزنا أو القتل أو الصلاة وهو محدث فلا يجب الوفاء بل يحرم، ولا كفارة عليه على ما قطع به الجمهور. لا يلزم النذر على ترك المباح. اعلم أن المباح لم يرد فيه ترغيب كالأكل والشرب والنوم والقيام والقعود، سواء كان نفيا كقوله لا آكل كذا أو إثباتا كقوله آكل كذا، فهذا وما أشبه لا ينعقد نذره لأنه لا قربة فيه، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم مروه فليتكلم وليقعد وليتم صومه، رواه البخاري. ولو نذر شخص ألا يكلم الآدميين فلا يلزمه بكلامهم كفارة لأن هذا النذر غير مشروع. ففي البخاري أن امرأة حجت صامتة على الكلام فقال لها الصديق رضي الله عنه تكلمي فإن هذا لا يحل. ومن نذر شمعا أو مصباحا على نحو الأضرحة فإنه لا ينعقد لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك بقوله لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج، واللعن الطرد من رحمة الله. الأقضية. الأقضية جمع قضاء كأغطية وغطاء، والقضاء يأتي على معاني كثيرة منها أنه بمعنى إحكام الشيء والفراغ منه، لأن القاضي ينهي الأمر ويفرغ منه، ومنها أنه يأتي بمعنى أوجب ومعنى قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه سورة الإسراء الآية 23، أي أوجب. والقاضي يوجب الحكم ويلزم به الخصم، ومنها أنه يتأتى بمعنى أتم، ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، أي أتممتم، والقاضي يتم الأمر بحكمه. حاشية الآية 200 سورة البقرة انتهى. وسمي القضاء حكم لما فيه من منع المظالم مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله. والأصل في القضاء الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فمن الكتاب قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذه الآية هي 58 من سورة النساء، وآية وأن احكم بينهم هي 49 من سورة المائدة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد وإن أصاب فله أجران، رواه الشيخان. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ما لم يجر، فإذا جار عرج وتركه. رواه البيهقي. وهذا كله في القاضي الذي هو بصفة القضاء العالم بالأحكام. أما من ليس أهلا له كالجهلة والفسقة كقضاء الرشوة والبراطيل فهم بشهادة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم في النار، لقوله عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فحكم بخلافه فهو في النار، وقاض قضى على جهل فهو في النار. رواه أبو داود وغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان قاضيا فقضى بالجهل كان من أهل النار، ومن كان قاضيا فقضى بالجور كان من أهل النار، ومن كان قاضيا عالما فقضى بحق أو بعدل يسأل التفلت كفافا. رواه ابن حبان في صحيحه. قال العلماء: كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فهو آثم ولا ينعقد حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابة الحق اتفاقا ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه، وأحكامه مردودة، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الآية 43 سورة النحل. صفات القاضي: من لا يصلح للقضاء تحرم توليته، ويحرم عليه أن يتولى القضاء كما يحرم عليه أن يطلبه لما تقدم من الأحاديث، وإنما يصلح للقضاء من توفرت فيه الشروط الآتية: الأول الإسلام، فلا يجوز تولية القضاء لكافر لا على المسلمين ولا على غيرهم، لأنها ولاية وليس الكافر أهلا لذلك. وانتهر عمر رضي الله عنه أبا موسى رضي الله عنه حين استعمل كاتبا نصرانيا، ثم قال: لا تدنوهم قد أقصاهم الله، ولا تكرموهم وقد أهانهم الله، ولا تأمنوهم وقد خونهم الله، وقد نهيتكم عن استعمال أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشاء. الثاني البلوغ والعقل، لأن الصبي والمجنون إذا لم يتعلق بقولهما حكم على أنفسهما فعلى غيرهما أولى. واعلم أنه لا بد من العقل أن يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيدا عن السهو والغفلة، ليتوصل إلى وضوح المشكل من الأحكام. الثالث الحرية، لأن العبد ناقص عن ولاية نفسه فعن ولاية غيره أولى. الرابع العدالة، لأن الفاسق إذا منع النظر في مال الابن مع عظيم شفقته فمنع ولاية القضاء أولى. الخامس الذكورة، لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، الآية 34 سورة النساء، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين. السادس أن يكون عالما بالأحكام الشرعية فلا يتولى الجاهل بها، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، حاشية، الآية 36 من سورة النساء، انتهت الحاشية، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقاض قضى على جهل فهو في النار، ولأن الجاهل لا يصلح للفتوى فالقضاء أولى. السابع أن يعرف كلام العرب لغة وإعرابا ليستعين بها على فهم الكتاب والسنة، ولأن الشرع ورد بالعربية. الثامن أن يكون سميعا بصيرا، لأن الأصم لا يفرق بين الإقرار والإنكار، والأعمى لا يعرف الطالب من المطلوب. التاسع أن يكون متيقظا، فلا يصح قضاء مغفل اختل رأيه ونظره بمرض أو كبر ونحوهما. العاشر أن يكون ناطقا، لأن الأخرس لا يقدر على إنفاذ الأحكام. انتهى الشريط 20 من كتاب الفقه الميسر، وللكتاب بقية على الشريط